ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، أو ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه. إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا إذا ذكر ذكر. فقول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن المؤمن إذا ذكر ذكر إشارة إلى ما بينه الله تبارك وتعالى في قوله: فذكر إن نفعت الذكرى. سبحانك الله، فذكر إن نفعت الذكرى. ثم بين في آية أخرى: من الذين ينتفعون بالذكرى؟ فقال عز وجل: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فمن نفس هذا الباب قال عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا إذا ذكر ذكر. فقد يقع المؤمن في الأخطاء، لكنه إذا ذكر بآيات الله عز وجل فإنه يتذكر وينتفع بهذه الذكرى، كما قال عز وجل: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وهناك فرق بين التعليم وبين التذكير. فالإنسان يتعلم ما كان جاهلا من قبله، ما كان جاهلا إياه من قبله. أما الذكرى فقد يكون عند الإنسان معلومات، لكنه يحتاج إلى يعني التذكير بها وإنقاذ معانيها في قلبه. كل لا يعلم أنه يموت، لكن ليس كلنا يعتبر ويتذكر حقيقة الموت وينفعل بها إلا إذا ذكر بذلك. ومن نعمة الله سبحانه وتعالى علينا أن هذا الإسلام وهذا الدين ليس دينا يتعامل مع النظريات المثاليات أو الخيالية، وإنما هو الفروض يعني، وإنما هو دين يتعامل مع الواقع البشري الحي. فبالتالي إذا كلفنا الإسلام بأمر فهو لابد داخل في توقينا وداخل في استطاعتنا، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومن رحمة الله عز وجل أنه أرسل إلينا رسولا من أنفسنا، رسولا من البشر. لو كان أرسل إلينا ملكا بفرض وقوع ذلك، فربما إذا نذر هذا الملك هؤلاء البشر إلى أن يعني يغيروا أخلاقهم ويتمثلوا الحق في سلوكهم، ربما قالوا: نحن لسنا مثلك، أنت ملك، أما نحن فبشر ولا بد من أن نقع في الذنوب والتقصير. أما وقد جاءنا رسول من أنفسنا صلى الله عليه وسلم بشر مثلنا تمثل فيه وتحقق فيه النموذج الأعلى والأكمل للبشرية على الإطلاق، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس هذا فحسب، بل جعل الله عز وجل قدوة لنا وأسوة نقتدي بها. فقال عز وجل: قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ثم انفعل صحابته الأبرار رضي الله تعالى عنهم بهذه الأسوة الحسنة وتأثروا بها، وبذلك استحقوا أن يكونوا عند دارة خير أمة أخرجت الناس، خير أمة وأفضل أمة وأكمل الأمم على الإطلاق هم الصحابة الأبرار، ثم من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ونحن المسلمين دائما ننظر إلى السلف الصالح وإلى الصحابة رضي الله عنهم وتابعيهم بإحسان على أنهم قمة سامقة عالية، وكل ما نظر إليه أن نحاول أن نرتقي بقدر المستطاع ونرتفع إلى مستواهم. فالاقتداء بالسلف والصحابة ليس رجوعا إلى الوراء وليس رجعية، لكنه يعني تسامي وترق وصعود إلى أعلى، ومحاولة يعني أن نحق بهم في أخلاقهم وفي عبادتهم وفي جهادهم رضي الله تعالى عنهم. وإذا كانت كان من الوظائف الأساسية للرسول صلى الله عليه وسلم تزكيه النفوس ويزكيهم، فإنه عليه الصلاة والسلام بين أيضا أن من مقاصد بعثته الأساسية يعني ما شرحه وفصله بقوله: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. إنما بعثت لأتمم مصالح الأخلاق. هذا من المقاصد الرئيسية لبعثة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبين صلى الله عليه وسلم أن الإنسان مهما كان فيه من العيوب فبفضل الله سبحانه وتعالى وبمجاهدة النفس وبالاستهداء بنور الوحيين فإنه يستطيع أن يتغير إلى أكمل صورة. وباب الفضائل مفتوح على مصراعيه، كل من عنده همة وعزيمة على أن يلجه فإنه يستطيع أن يلجه، لن يكبله أحد. وفي ذلك يقول الشاعر: إذا أعجبك خصال امرئ فكله يكن منك ما يعجبك، فليس هذا المجد والمكرمات إذا جئتها حاجب يحجبك. يقول صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى ومن يتوقع الشر يوقع. يعني معنى ذلك أن مهما يعني كانت الإنسان صعوبة في أخلاقه أو في صدائه وهو غير راض عنها، فهو يستطيع بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى والاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم أن يغيرها إلى أحسن الأخلاق، وبالتالي ينال أعلى الدرجات. فإن العبد ينال بحسن الخلق ما لا يناله بالعبادة والصيام والقيام وغير ذلك. الحقيقة نحن الآن نكاد نخرج باب هذا الموسم العظيم المبارك، وهو يعني شهر رمضان المعظم، والذي فيه يعني كثير من الفضائل والخيرات التي لا يحرم منها إلا محروم. وشهر رمضان إذا نظرنا إليه من أي زاوية نجد أنه فعلا شهر البركات والخيرات العامة والخاصة على جميع الناس. حتى نجد الإنسان مهما كان صغيرا بمجرد أن يدخل شهر رمضان نجد من رغبة الشر تقل عند الناس. فالحقيقة فرصة عظيمة كما نقول للمدخنين، يعني هذا تلتقطكم بالإقلاع عن التدخين، وكما نقول للمهينين السابقين في الطعام هذا تلتقطكم يعني مكافحة شهوة الطعام مثلا وغير ذلك من هذه الأشياء. فكذلك أيضا يعني مجتمع الملتزمين ما زلنا جميعا نسكو يعني من آفات خطيرة جدا نحتاج إلى استغلال هذا الشهر من أجل مقاومتها ومجاهدتها. ما أكثر ما نسمع أسئلة في مثل هذه الأيام أو حينما يهم شهر رمضان: هل البخور يؤثر في الصيام؟ هل الصيد يؤثر؟ هل كذا يؤثر في الصيام؟ نهتم دائما بما يؤثر في الصيام من هذه الأمور، وقل أن نجد من يصرف همه إلى هذا العضو الخطير في بدنه وهو اللسان الذي بلا شك يؤثر في الصيام تأثيرا شديدا جدا بنقصان الأجر. حتى وصل إلى بعض العلماء يعني يفتي، وفتوى هي غير إذا سر، لكن وصل الأمر إلى أنه يعني يفتي أن من اغتاب الناس فقد أخطأ وبطل صيامه لذلك. نحن ما نقول بهذا بالضبط، لكن نقول بلا شك هو يؤثر في الصيام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس إليه حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إذن هذا حديث يبين لنا أنه ينبغي أن يرافق ويصاحب الصوم يعني تزكية للنفس وتصحيح للنسان من آفاته. الله سبحانه وتعالى أمرنا فقال عز وجل: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. أمر بإحسان النطق وإحسان الكلام وأن ينطق الإنسان بالخير. وقال أيضا تبارك وتعالى: وكونوا للناس حسنا للناس. فانتظمت هذه الآية بعمومها اليهودية والنصرانية بها المسلم. وعن عطاء قال: وقولوا للناس حسنا قال للناس كلهم المشرك وغيره. حتى المشرك تحسن خلقك معه وتحسن يعني ألفاظك معه. وعن أبي سلام قال: قلت لسعيد بن جبير رحمه الله: المجوسي يوليني من نفسه، يوليني من نفسه ويسلم علي، هو الذي يبدأ من الخير ويسلم علي، أفرد عليه؟ فقال سعيد بن جبير: سألت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن نحو من ذلك، فقال: لو قال لي فرعون خيرا لرددت عليه. لو قال لي فرعون الذي هو شر البشر في عصر موسى عليه السلام خيرا لرددت عليه خيرا مثله، فإن هذا هو ألم القرآن، وإذا حييتم بضحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. أي نعم. ففرعون الذي كان شر الخلق في زمن موسى عليه السلام، مع ذلك أمر الله سبحانه وتعالى أرسل إليه نبيين كريمين وأمرهما، فقال عز وجل: فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. إذا كان هذا مع فرعون، فإذا بعض الإخوة يظن أنه إذا أحسن خلقه حتى مع الكافر يظن أنه كده يبقى ملازم مفرط في دينه، وأنه هو ده نازل عن الإيمان وعن مقتضيات الإيمان. لا، يعني أنت تعديه بقلبك ولا يعني تواليه في بسبب الكفر بل تعاديه وتضربه، لكن تعطيه حقه اذا كان قريبا اذا كان جارا اي تعاملت معه. فحسن الخلق مع كل الناس مندوب اليه ومأمور به، وليس في ذلك ما يصلح في الدين. اي نعم. وكان من خلق النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يذم احدا ولا يعيبه صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: وخالق الناس بخلق حسن. يعني بمناسبة هذه الكلمة التي قالها أبو سنان لسعيد بن زياد المجوس: يليني من نفسي ويسلم علي أترد عليه؟ قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن نحو من ذلك، فقال: لو قال لي فرعون خيرا لرددت عليه، لرددت عليه. يعني بالذات يعني إذا كان الإحسان في مقابلة إحسان، ادى اليك مثلا خدمه معينه، الهم ان انت تذكره فهي لا تقول له جزاك الله خيرا حتى لا يكون دعاء او لا يستحق ذلك، لكن انكر له اي اراره فيها نوع من المجامله، فهذا الخلق هو الذي يليق بالمسلم. يعني اتذكر حديثه بسبب سوء فهم بعض الاخوه هذا الامر، ويظن ان حسن الخلق مع الكافر التنازل في الدين او ضعف الايمان. لا، يعني لابد يكون هذه المعالم واضحه لنا. يعني بعض الاخوه كنت في أنا في بريطانيا، حكى لي بعض الإخوة الأفاضل قصة حصلت من شابين ضل خريف في منطقة معينة وكان حسن عن عنوان، وهناك الناس هؤلاء الناس يعني فيهم صفة يعني جيدة في موضوع دلالة الناس على الذين يبحثون عن يعني يضل الطريق مثلا أو يحتاج معرفة تفاصيل معايا. فالمهم سأل رجل كبير في السن عن العنوان أو المكان الذي يبحثان عنه، فالرجل لم يكتفي بأن شرح لهم خريطة المكان أو الموضع الذي يطلبانه، وإنما سار معهما مسافة كبيرة واصطحبوه حتى وصلهما إلى المكان الذي يريدان. فوقف الرجل فإذا بالأخوين يعني ينصرفان عنه، فالرجل استنكر هذا الموقف جدا، فأراد أن يعاتبهما يعني عتابا لطيفا، فقال لهما: عندنا نحن معشر الإنجليز أن من أذى إلينا معروفا فإننا نقول له نشكرك، يعني يريد أن يكون فهذا عندكم يعني. فالأخ ماذا قال له أيضا؟ قال له: أنا أعرف هذا جيدا وأنا متعمد أن أقول لك شكرا لأنك كافر إلى آخر هذا الأسلوب. فمن الشك هذا تنفيذ، وأنا لا أريد الحقيقة أن أخرج عن الموضوع الآن حتى الآن نحن في المقدمة، ولكن بلا شك سوء الخلق الذي بالذات ما يكون له تأثير ضار في الطب عن سبيل الله عز وجل، لا تظن أنك إذا فعلت ذلك أنك في عافية من الحساب أمام الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل في أواخر سورة النحل لما قال سبحانه وتعالى: ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتذل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صببتم عن سبيل الله ولكم عذاب أليم. هذه آية في 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 غاية الروعة في الحث على حسن الخلق حتى مع الكفار. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم، إياكم أن تستغلوا الأيمان والحلف باسم الله سبحانه وتعالى وسيلة لخداع الناس. الناس حينما يرونكم تحلفون وتعظمون اسم الله عز وجل فيثقون أنكم صادقون فيما تريدون وأنكم ملتزمون بما تحلفون عليه. فإياكم أن تستغلوا الأيمان والحلف سبيلا للإفساد بينكم ونقض العهود والمواثيق. فتزل قدم بعد ثبوتها، هذا اي ضرر انه تزل قدم بعد ثبوتها، بعد ما كنتم ثابتين على الصراط المستقيم تزلون عنه وتنحرفون عنه، فهذا الانحراف يخصكم انتم في انفسكم. هذا اول شيء. الامر الثاني ليس هذا فحسب، ليس فقط تفقدون اسم الايمان والتقوى والاستقامه الى الاعوجاج والزلل، لكن ايضا تذوقون السوء لكم وعيد وعقاب عند الله عز وجل. لماذا؟ لانكم بسوء خلقكم لكم العهود واتخاذ الايمان للافساد وخداع الناس بسوء الخلق. الكفار اذا راوكم تفعلون ذلك قالوا: لو كان في دينهم خيرا لادبهم ولا زجرهم عن هذا الشر الذي فعلوه والخديعه والخيانه. فهذا يعني يترتب عليه بالتالي تسويج نظر الدين في نظر ايه؟ هؤلاء الناس الذين يفترض أنكم تدعونهم بسلوككم وأخلاقكم أكثر مما تدعونهم بأخلاقكم. فيترتب على ذلك أن ينفر هؤلاء الناس عن الإسلام، أن ينفر هؤلاء الناس عن الإسلام، ولكي تتبعون أنتم بوجر صدهم عن سبيل الله. ولذلك يقول تبارك وتعالى: وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب أليم. لماذا؟ بسوء الخلق. أتذكروا أيضا واقعة سلمة بن أثال رضي الله تعالى عنه، وكانت شديد العداوة للإسلام وللنبي صلى الله عليه وسلم. فلما أثر ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ خير معلم على وجه الأرض كلها عليه الصلاة والسلام. ماذا فعل؟ يعني أتى بسمامة وأمر به أن يوثق يربط ويقيد في ثانية من ثواني المسجد، وراقي على ذلك ثلاثة أيام. حكمة يعني عظيمة من خير معلم وخير مرب في تاريخ البشر كله أجمعين عليه الصلاة والسلام. ما الفكرة من ذلك؟ أن سمامة بن أسالفة يعني بؤرة المجتمع الإسلامي اللي هو مجلس الوزراء ومجلس الشعب ومجلس الشورى وغرفة العمليات ومكان العبادة ومكان التدريب على الجهاد، كل شيء كان يتم في المسجد. تعامل المسلمين مع بعضهم البعض، خشوعهم لربهم عز وجل، فكان كل هذا في المسجد. فأراد أن يلقنه درسا كيف أخلاق المسلمين، كيف تعامل الصحابة مع بعضهم البعض، كيف يعبدون الله، كيف يحيي بعضهم بعضا وهكذا. وأنه إذا رأى هذا فسيكون هذا سبيلا إلى اقتناعه بالإسلام. وبالفعل هذا الذي تم. لما سأله أول يوم كيف تجدك يا سمامة، قال إن تعفو عن إن تقتل ذا دم. أي نعم، يعني إن تعفو عن شاكر يسكب لك هذا الجميل، وإن تقتل ذا دم دمي له واجب. في اليوم الثاني لما سأله قال إن تقتل ذا دم، وإن تعفو عن شاكر. في اليوم الثاني قال إن تعفو عن شاكر وتقتل ذا دم، بدأت اللهجة تخف. في اليوم الثالث عفى عنه النبي عليه الصلاة والسلام وأطلقه، فذهب سمامة في مكان معين اغتسل، ثم أتى وشهد شهادة الحق رضي الله تعالى عنه. أستاذ من هذا أنه يعني لولا أنه عاش الغنى في مجتمع الصحابة وراء أخلاقهم وسلوك يسير لما كان انجذب إلى الإسلام. الحقيقة المقدمة قالت ما كنت أريد ذلك، لكن الشيء يذكر بالشيء. يقول عليه الصلاة والسلام: وخالق الناس بخلق حسن. الناس، كل الناس وليس فقط المسلمين. فخلق حسن خلق المسلم كما تناول الله تعالى يتعدى حتى يشمل حتى البهائم والحيوانات. اي نعم. فنحن نركز الحقيقة على اساس اللسان، وبالذات اساس اللسان المتعلقة بالغيبة التي هي آفة شائعة ومتوغلة في المجتمعات، ولا نكاد نستثني حتى مجتمعات الملتزمين والملتزمات، او بتعبير اخر الملتزمات والملتزمين. اي نعم. فلا شك ان اعظم حقوق المسلم على الاطلاق هو صيانة عرضه ورعاية حرمته، فان تحريم النيل من عرض المسلم اصل شرعي متين، وهو بالضرورة من دين الاسلام. وحفظ العرض واحد من الضروريات الخمس التي جاءت من اجلها الشرائع. خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في اعظم محفل على الاطلاق تم في الاسلام على متن يعني يزيد عن 100,000 نفس من الصحابة الكرام رضي الله عنهم في حجة الوداع، فقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ واستهزئ في قوله إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. فالأعراض كما أثرنا مرارا العرض الأعراض جمع عرض، والعرض هو كل موضع يقبل المدح أو الذم في الإنسان. أي شيء من صفات الإنسان يمكن أن يمدح أو يذم، سواء كان في نفسه أو في سلفه آبائه مثلا وأجداده، أو من يلزمه أمره، أو هيئة مشيته طريقة كلامه ملابسه، أي شيء يخص المسلم مما إذا ذكر فيه بسوء يسوءه ذلك فهذا هو عرضه، كل ما يقبل المدح أو الذم في الإنسان. وقيل هو جانبه الذي يصونه من نفسه وحسبه ويحامي عنه أن ينتقص ويسلب. قال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. من لسانه ويده، طبعا يده تشمل أشياء كثيرة، تشمل الضرب، تشمل الكتابة، تشمل كل شيء يمكن أن يترتب عليه أذية لأخيه المسلم. قال سفيان بن حصين: كنت جالسا عند إياس بن معاوية، فمر رجل فمنت منه، ارتاب هذا الرجل بعدما مر، فقال لي: اسكت. ثم قال لي: يا سفيان، هل غزوت الروم؟ قلت: لا. قال: غزوت الترك؟ قلت: لا. قال: سلم منك الروم وسلم منك الترك ولم يسلم منك اخوك المسلم؟ قال: فما عدت الى ذلك بعد. وقال صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه اضمن له الجنه. ومثل هذه الضمانه على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تعلق إلا على أمر عظيم جسيم. ونظر عبد الله بن عمر يوما إلى الكعبة فقال ما أعظمك وأعظم حرمتك والمؤمن أعظم حرمة منك. المؤمن حكم المؤمن عند الله سبحانه وتعالى حرمته أعظم من حرمة الكعبة المشرفة. أيضا وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم ولا تلمذوا أنفسكم ولا تنابذوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فشربتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يعني هل منكم من يثق ذلك من الناحية الطبيعية فطرة الإنسان وطبع الإنسان هل يقبل إن أخوه المسلم يكون ميت وهو يعيش السكين ويقطع من لحم أخيه ويأكله؟ أنتم لا تحبون ذلك وأنتم تكرهونه طبعا فكما كرهتموه طبعا تكرهوه شرعا. أين وبين صلى الله عليه وآله وسلم حد الغيبة فقال الغيبة أن تذكر الرجل بما فيه من خلفه أن تذكر الرجل بما فيه من خلفه. وقال صلى الله عليه وسلم الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. بعض الناس الشيطان يلبس عليه يعني الشيطان واقف بالمرصاد كل باب من أبواب الخير يريد الإنسان أن يغلقه عليه وكل باب من أبواب الشر يعني يفتحه له ويوسعه له بالإيد التبريرات والتسويغات والمعاذير. فيقول لك انا يتكلم مثلا على واحد فيقول له اتق الله هذه غيبه يقول لك انا مستعد اقول هذا الكلام امامه المسكين يعني هو حتى لو كنت مستعد ان تقوله امامه هي الغيبه التي حرمها الله حتى لو كنت مستعد ان تقول هذا امامه. الفارق انك اذا قلته امامه وقعت في خطا اخر وهو اذيه اخيك المسلم ومواجهته بما يكره واضح. واذا كان امام الناس يبقى تكون قد فضحته واساءت اليه اكثر ولم تستر عليه. وإذا كان في غيبته فهذا حد الغيبة سواء كنت يعني لم يستثن الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يقل مثلا الغيبة أن تذكر رجل ما فيه من خلفه إلا إذا كنت تقوى على أن توجهه بذلك ما قال ذلك. فحتى لو كنت أنت تزعم من هذه من الشجاعة وأنا استطيع أن توجهه بذلك تغيب وليس لا اسم آخر غير الغيب وهي الذنب المحرم الذي أجمع العلماء على تحريمه. نعم فهذا هو حد الغيبة أن تذكر الرجل بما فيه من خلفه. والفرق بين الغيبة والبهتان كما بين النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الصحابي أرأيت إن كان في أخي ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد اعتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته هذا هو المبتان. أين وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنهم ذكروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فقالوا لا يأكل حتى يطعم ولا يرحل حتى يرحل له لا يأكل حتى يعني لازم نستخدمه مش هو يقوم يعد طعامه لا لابد ما يأكل حتى يعني يعد له الطعام ولا يرحل حتى يرحل له. وإذا أراد أن يركب الدابة لابد من الرحل المجنون عليها أحد يقوم بخدمته فيه هذا هو ما فعلوه لا يأكل حتى يطعم أو يطعم ولا يرحل حتى يرحل له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن تبتموه من المنصور الثاني هو صاحب في أي مجلس في أي مجلس لا تبالي في الحق يوم ثلاث. وإذا كان سيقع من أنت بتنصح هذا أو تبينه أنها غيبة نوع من الوحشة الحمد لله نوع من الوحشة في أول جلسة هو تعرف أنك لست من إيه يحب المشاركة في أكل خمر الناس فعلى أقل سيستيك شرة إن لم يصد إلى الأبد لأن إذا كل مجلس في غيبة وجد من يذكره وينبهه إلى خطيرة هذه المعصية فيرجع نفسه بلا شك أي قطع عن أعراض الناس لكن الذي يحصل أنه توافق أهواء الجلسين ويظلوا يصوروها بقى مصلحة الدعوة ومصالح هذه الأبواب الشيطانية وبالتالي يحصل يعني تمكن لهذه الآفة يعني في هذه المجتمعات. نعم فقالوا لا يأكل حتى يطعم ولا يرحل حتى يرحل له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن تبتموه. فقالوا يا رسول الله حدثنا بما فيه. فقال حسبك إذا ذكرت أخاك بما فيه. حسبك من الشر أنك تكتبه بأن تذكر ما فيه. عايز كمان تشبهته وتفتري عليه الكذب أيضا يفتك من الإثم أو يفتك حظا من الإثم أن تذكر أخاك بما فيه وأن تغتابه. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم حسبك من صفية كذا وكذا. قال بعض الرواة تعني انها قطيعة. فقال عليه الصلاة والسلام عن عائشة يعني ضرتها ويغتفر الناس يعني من التحاسب التنافس بين الضرائر ما يغتفر، لكن مع ذلك ما تحس رعاية لخدمة المسلمة. فقال عليه الصلاة والسلام لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، لو هذه الكلمة تجسدت وخلطت بماء البحر لعكرت ماء البحر وأفسدته. كلمة واحدة وهي هذه الغيبة. أي نعم. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى والإجماع على أنها من الكبائر وأنه يجب التوبة منها إلى الله تعالى. والحقيقة حكاية الإجماع في هذا فيه نظر يعني، لكن في النفس تعبير آخر أكثر دقة ذكره الفقيه الشافعي ابن حجر الهيثمي رحمه الله تعالى. أو قبله يعني هو عمل نص يعني الشافعي نص على أن الغيبة إذا كانت في أهل العلم وحملت القرآن الكريم فهي كبيرة وإلا فصغيرة. الكبيرة الغيبة إذا كانت في أهل العلم وحملت القرآن الكريم فهي كبيرة وإلا فصغيرة. وقال الفقيه ابن حجر الهيثمي رحمه الله كل منهما أي الغيبة والنميمة حرام بالإجماع، وإنما الخلاف في الغيبة هل هي كبيرة أم صغيرة. ونقل الإجماع على أنها كبيرة. وقال آخرون محله إن كانت في طلبة العلم وحملت القرآن وإلا كانت صغيرة. وعن أبي برزة الأسلمي والبراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بمثاله ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، الجزاء من جنس العمل. ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الربا 72 بابا أرماها مثل إتيان الرجل أمه، وإن أرض الربا استثارة الرجل في عرض أخيه. وعن جابر رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فهبت ريح منتنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون ما هذه الريح؟ هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين. وعن أبي بكر رضي الله عنه قال بينما أنا أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيدي ورجل على يساره، فإذا نحن بخبرين أمامنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهما لا يعذبان وما يعذبان في سبيل وبلى، يعني وبلى إنه كبير وما يظهر أنه ليس بكبير لكن في الحقيقة هو كبير، فأيكم يأتوني بجريدة؟ فاستبقنا فتلقته فأتيته بجريدة فكسرها نصفين فألقى على ذا القبر قطعة وعلى ذا القبر قطعة، قال إنه يهون عليهما ما كانتا رقبتين وما يعذبان إلا في الغيبة والبولاء. وعن قتادة رضي الله عنه قال ذكر لنا أن عذاب القبر ثلاثة أثلاث، ثلث من الغيبة وثلث من البول وثلث من النميمة. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج لي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يحمسون وجوههم وصدورهم، يعني يعذبون أنفسهم بأيديهم، لهم أظافر من نحاس وبها يحمسون الصدور والوجوه، فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام رجل، قام يعني انفرح، فوقع فيه رجل من بعده، بعدما غادر المجلس واحد من الجالسين في المجلس بدأ يغتاب هذا الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تحلل، فقال ومما تحلل ما أكلت لحما، التحلل أو التخليل الأسنان بالخلة وهذه الأشياء حتى يخرج الألياف التي تعلق ما بين الثنين، فقال له النبي عليه السلام تحلل، فقال أنا ما أكلت لحم حتى أتحلل، قال ومما أتحلل ما أكلت لحم، قال إنك أكلت لحم أخيك، إنك أكلت لحم أخيك. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه مر على بغل ميت فقال لبعض أصحابه لأن يأكل الرجل من هذا حتى يملأ بطنه خير له من أن يأكل لحم رجل مسلم. فالغيبة ضيافة الفساق، الفساق الذين لا يبالون بحرمات الله سبحانه وتعالى، لا يبالون ان يكون لحوم الناس، وطبعا نتيجة من المنكر شاع في المجتمع جدا، شاع وزاع وقل من ينكره، نحن ما نكر نبالي ولا نكفر ولا قلوبنا تخس ما هيك الا يعني الا رحم الله. فنحن محتاجين الى تجديد العهد بهذه النصوص ونعطي الامور حجمها. وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فامر خطير جدا. وهذا كان ليس مجاز, هذا كلام حقيقي. ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فشربتموه؟ فالغيبه ضيافه الفساق الذين لا يتقون الله سبحانه وتعالى كما قال بعض السلف. وعن ابراهيم بن ادهم رحمه الله انه اضاق ناسا فلما قعدوا على الطعام جعلوا يتناولون رجلا, فقال ابراهيم ان الذين كانوا قبلنا كانوا ياكلون الخبز قبل اللحم وانتم بداتم باللحم قبل الخبز. يعني بداتم بلحم هذا المسلم الذي سالتموه قبل الخبز. وعن موسى السيلاني انه سال سفيان الثوري رحمه الله تعالى يا ابا عبد الله ان الله يبغض البيت اللحميين, يعني بيقول له هل ربنا سبحانه وتعالى يبغض البيت اللحميين, هو يقصد ايه؟ الناس الذين ياكلون لحما كثيرا يعني يطبخون اللحم كثيرا فسماهم اللحميين مثلا بدل اللحم. فقال له يا ابا عبد الله ان الله يبغض البيت اللحميين, قال فقال ليس هم الذين ياكلون اللحم ولكنهم الذين ياكلون لحوم الناس. هؤلاء هم اللحميون الذين هم مغرمون باكل لحوم الناس, لان لكن اتاكل لحم البقر والغنم هذا حلال ما حرمه الله سبحانه وتعالى ما دمت تدخل نعمته, لكن المهم الا تاكل لحوم الناس. هؤلاء اللحميون هم الذين يعني يبغضهم الله سبحانه وتعالى. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ان احق ما طهر الرجل لسانه, يتخيل اي واحد منا اذا اصابت النجاسه خياله ماذا يفعل اذا يعني فيتخيل ان هذه النجاسه في لسانه, اذا اغتاب الناس هذه اللسانه تكون في لسانه, النجاسه تكون في لسانه. فاي الاشياء اولى ان تظهر, تطهر ثيابك ام تطهر لسانك من النجاسه؟ فيعني ابن عمر رضي الله عنهما يقول ان احق ما طهر الرجل لسانه. بل ان بعض السلف كان اذا اراد التنفير من هذه المعصيه امر المتورط فيها بالطهاره الحقيقيه, يامر بالمضمضه وبالوضوء تشبيها لها بالنجاسه الحسيه وارشاد التحرز منها كما يتحرز من النجاسات. فعن ام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها قالت لان قالت يتوضا احدكم من الطعام الطيب ولا يتوضا من الكلمه الخبيثه يقولها. يتوضا هنا الحقيقه هو المقصود بالحقيقه الايه؟ اما ان يعني الله تعالى انا بهذه العباره من ام المؤمنين تحتمل يعني اكثر من احتمال. اذا كانت على حقيقتها فربما كانت تقصد الوضوء من اكل ما مسكته النار قبل ان ينتهى. ولعلهم تقول لهم يعني انتم تتوضؤون, يعني هذا الكلمه قالتها قبل ان ينتهي الوضوء من اكل ما مسكته النار, او الوضوء من اكل ماذا؟ من اكل لحم الابل, من اكل لحم الابل. فكانها تقول لكم يتوضا احدكم من الطعام الطيب الطعام الحلال سواء كان ما مسكته النار قبل ان ينفخ او من اكل لحم الابل, ولا يتوضا من الكلمه الخبيثه سيقولها. فتقول اولى انك تمضمض فمك بعد ما اذا ابتليت بالغيبه, هذا اولى من ان تتمضمض من اكل لحم الابل او غيره. ومثله قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لان اتوضا من كلمه خبيثه احب الي من ان اتوضا من طعام طيب. وعن ابراهيم قال الوضوء من الحدث وأذى المسلم, كما توضا من الحدث توضا من أذى المسلم, يعني يحمل هذا الوضوء على غسل الفم وتطهير اللسان. وعن محمد بن سيرين قال كان رجل من الانصار يمر بمجلس لهم فيقول توضؤوا فان بعض ما تقولون شر من الحدث. توضؤوا يعني اغسلوا وطهروا السنتكم فان بعض ما تقولون من الغيبه والنميمه وهذه الاشياء شر من الحدث ومن النجس. اي نعم. وجاء حديث يعني في هذا لكنه مرسل وان كان رجاله ثقات اخرجه المتعب, وهو ما رواه معن عن هشام بن سعد عن زيد بن اسلم ان نبي الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه قالت صفيه بنت حذيفه والله يا نبي الله لوجدت ان الذي بك بي. فغمدها ازواجه الضرائر بقى فايه قعد يعني يغمز بعضهن لبعض ان يشوفوا بقى صفيه بتقول الى الرسول عليه الصلاه يا رسول الله يعني والله يا نبي الله لوجدت ان الذي بك بي من المرض يعني. فغمدها ازواجه فابصرهن فقال مضمضني. فقلنا من اي شيء؟ قال من تغامزكن بها والله انها لصادقه. يعني اذا صح الحديث مرتجح، اذا صح فهو في اشاره ايضا لموضوع المضمضه كما بينا. من الامور المهمه جدا ان مستمع الغيبه والمغتاب كلاهما شريك في الاثم. لا تظن انك اذا تواجدت في مجلس تدور فيه الغيبه كما يضرب بالفاكهه على رواد المجلس، لا تظن انك تبرأ يعني مثل هذا الملك، لابد ان اما ان تزوره واما ان تزول عنه. اما ان تجلس حتى لو كنت ساكتا مجرد مستمع فانت شريك في هذه الغيبه. فعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال جاء الاسلمي يعني ماعزا، جاء الاسلمي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشهد على نفسه بالزنا 4 سنوات. من الامور المهمه جدا ان مستمع الغيبه والمغتاب كلاهما شريك في الاثم. لا تظن انك اذا تواجدت في مجلس تدور فيه الغيبه كما يضرب الفاكهه على رواد المجلس، لا تظن انك تبرأ يعني مثل هذا الملك، لابد ان اما ان تزيله واما ان تزول عنه. اما ان تجلس حتى لو كنت ساكتا مجرد مستمع فانت شريك في هذه الغيبه. فعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال جاء الاسلمي يعني ماعزا، جاء الاسلمي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشهد على نفسه بالزنا 4 شهادات، يقول اتيت امرأة حراما، وفي كل ذلك يعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الى ان قال في الحديث ان رسول عليه السلام قال له فما تريد لهذا القول؟ قال اريد ان تطهرني، فامر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يردم فرجم. فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين من الأنصار يقول أحدهما لصاحبه انظر إلى هذا الذي ستر الله عليه فلم ينع نفسه حتى رجم رجم الكلب، انظر إلى هذا الذي ستر الله عليه فلم ينع نفسه، يعني جهر بالمعصية وجاء اعترف للرسول عليه السلام وما اكتفى بالستر، أصر على أن يقام عليه حد. انظر إلى هذا الذي ستر الله عليه فلم ينع نفسه حتى رجم رجم الكلب. قال فتكث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سار ساعة فمر بجيفة حمار سائل برجله. سائل برجله من جثة الحمار لما تتعفن وتتجيف، طبعا الغازات بتزيد في داخل البطن يعني بجانب العضلات بايه بتستد جدا
تتغلب، فبالتالي يبقى الجثة مقابل اضعف في المجنون ايه طلع فوق. هذا معنى سائل برجله يعني رفع جيه من التعفن، هذا كناية عن ايه شدة التعفن والنتن في هذه الجثة. اي نعم. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سار ساعة فمر بجيفة حمار سائل برجله فقال اين فلان وفلان، هذين الرجلين اللذين تكلما بهذا الكلام اين فلان وفلان، قالوا نحن ذا يا رسول الله. فقال لهما عليه الصلاة والسلام كلا من جيفة هذا الحمار، كلا من جيفة هذا الحمار. فقال يا رسول الله غفر الله لك من يأكل من هذا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكما من عرض هذا الرجل آنفة أشد من أكل هذه الجيفة، فهو الذي نفس بيده إنه الآن في أنهار الجنة ينغلق فيها. فالشاهد من هذا الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام ما منكما من عرض هذا الرجل آنفا أشد من أكل هذه الجيفة. اول شيء النسب اليسرى اليهما جميعا، مع ان الذي يتكلم ايه واحد كان يحدث الذي من جواره والذي من جواره فحش، معناه انه صار شريكا له في الاسم. ما دمت تكتش فهذا حكوت علامة الايه علامة الرضا، معناه انك الموافق. لو كنت له اتق الله انت تكون قد برأت من المعصية لكن تسكت او تستحي فانت شريك في الوزر والعياذ بالله تماما مثلك مثله لا فرق. ولذلك قال لهما كلا كلا من جيفة هذا الحمار، وقال لهما ما منكما ما منكما من عرض هذا الرجل آنفة أشد من أكل هذه الجيفة، يعني كمان الأكل من جيفة أخف. لماذا؟ لأن الإنسان لو أكل من جيفة الحمار الممكن لم يؤذي مسلما، لم ينتهك عرضه يعني مسلما، لم تتعلق بذمته حقوقه العباد. فلا شك أن آكل لحوم الحمر المتجيفة الممكنة خير من اكل لحوم البشر، هذا اكل، لان اكل لحوم البشر يترتب عليه هذه الاشياء التي ذكرناها. وعن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كانت العرب يخدم بعضهم بعضا في الاسفار، عادة العرب انهم يكون معهم خدم في الاسفار وكان مع ابي بكر. وهذا الحديث رواه الضياء في الحديث المختار باسناد صحيح. كانت العرب يخدم بعضهم بعضا في الاسفار، وكان مع ابي بكر وعمر رضي الله عنهما رجل يخدمهما فاستيقظا ولم يهيئ لهما طعاما، فقال احدهما لصاحبه، وانتبه جيدا لكلمه فقال احدهما، واحد فقط الذي تكلم، فقال احدهما لصاحبه ان هذا لا يوائل لون بيتكم. هذا كل ما قاله، يعني وجد ان هذا الخادم تاخر في النوم او اطال النوم حتى انه لما استيقظ لم يكن قد عد الافطار او الطعام، فقال ان احنا الان في حاله سفر، والانسان المفروض في السفر يعني لا يتمادى في طاعته راحه البدن. حاله السفر تحتاج نوع من الاهضه والمشاء والاستعداد، وانسان لا يتصرف كانه في بيته، ده مسافر، فمعناه ان النوم يكون خفيف يعني عن هذا. فقال ان هذا لا يوائل يعني يوافق نوم بيتكم، دمان النوم واحد قاعد في بيته مثل واحد مسافر، واضح؟ هذا الذي قاله او قاله احدهما، فقال احدهما لصاحبه ان هذا لا يوائل يوافق يعني نوم بيتكم. فايقظاه فقال ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقل له ان ابا بكر وعمر يقرئانك السلام وهما يستأذنانك. هذا سن الطلب، يعني كمان منك الإدام، الإدام كل ما أكل منكم. فقال عليه الصلاة والسلام لما ذهب الرجل وأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك، قال قد اتدم، قد اتدم، أبو الأثار خلاص أكلوا الإدام وأخذوا الإدام. ففزع فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله بعثنا إليك نستأذنك، فقلت قد اتدم فبأي شيء اتدم؟ فقال بلحم أخيكما، بلحم أخيكما والذي لبس بيده إني لأرى لحمه من أنيابكما وفي رواية ثناياكما. قال فاستغفر لنا، قال هو فليستغفر لكما، صاحب الحق هو فليستغفر لكما. فالإنسان يعني يقول إنسان كان لابد يعني مصر إن هو يعطى الله سبحانه وتعالى، يختار معصية سهل أن يتوب منها، يختار معصية يسهل عليه أن يتوب حينما يتوب، لكن تختار معصية تتعلق بحق الغير، معنى ذلك انك لن تبرأ بالنادك الا ان يسامحك هذا الشخص، واذا لم يسامحك يغيبك فسارب القيامة وفي عنق في حق العباد، لان الله سبحانه وتعالى يعني ان كانت المعصية بينك وبين الله فاذا تبت الى الله فالله يقبل التوبة عن العباد، اما اذا كانت المعصية في حق من حقوق العباد فلا بد ان يعني اما ان تستحله واما ان يبد ان يستوفي حقه منك. وطبعا العملة في هناك في الاخرة ليس في الدينار ولا الدرهم، هي الايه؟ الحسنات والسيئات، يأخذ من حسناتك حتى يقضي على حسناتك، فإذا ما بقي عندك حسنات يأخذ من سيئاته هو فتطرح عليك. فلماذا تعب؟ الإنسان يتعب في العبادة ويتعب في الحج والعبادة والصيام والأعمال الصالحة ثم يجدها في ميزان الآخرين وقد أفلس هو، فلذلك سماه النبي صلى الله عليه وسلم المفلس. نعم. الشاهد أيضا من هذا الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام قد اتدم، والخطاب كله موجه الى الاثنين مع ان واحدا منهم الذي تكلف، فنسب الوزر اليهما جميعا. اذا القاعده ان مستمع الغيبه والمعتاد كلاهما يعني شريك في الاثم والوزر، واحد تكلم والاخر سكت واقر. يقول الشاعر وسمعك صم عن سماع القبيح، فصوم لسانك عن النطق به فانك عند سماع القبيح شريك لطائله فهمت به. نعم. اما صور يعني الغيبة وما تكون به الغيبة، فالغيبة لها صور حتى، الغيبة قد تكون بالقول وقد تكون بغير القول، يعني لا يصور الغيبة تكون فقط بايه؟ بالمثال، ممكن غيبة بحركة العين، بإخراج اللسان، بالتمثيل أن يحاكي مشيخه مثلا أو شيء من هذا، بأي نوع من الأشياء التي سنذكر بعضها، فالغيبة كما تكون بالقول تكون بغيره. قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: الذكر باللسان إنما حرم، يعني ذكر عيب أخيك باللسان إنما حرم لأن فيه تفهيم الغير نقصان أخيك وتعريفه بما يكرهه، فالتعريض به كالتصريح والفعل فيه كالقول والإشارة والإيماء والغمز والهمز والكتابة والحركة، وكل ما يفهم المقصود فهو ذاك من في الغيبة وهو حرام. وقال النووي: وكذا سائر ما يتوصل به الى فهم المقصود كأن يمشي مثلته فهو غيبة، بل هو اعظم من الغيبة كما قال الغزالي، لانه ابلغ في التصوير والتشهير وانكروا لقلبه. من صور الغيبة مثلا يأتي ذكر واحد مثلا في مجلس من المجالس، فيجي مثلا واحد من الجالسين يقول ايه هو ذكر فلان، فقل الحمد لله الذي لم يستلم بالدخول على السلطان، الحمد لله الذي عافانا من فتنة الدنيا. هذه غيبة حضرتك، يعني هو بيجمع بين امرين، بيجمع بين ذم اخيه ومن نفسه نفسه ان هو راجل جاهد ومخلص. مثلا الحمد لله الذي عافانا من الرياء، اي مرور في الصحر. طبعا هذه غيبة، مهما قلت الحمد لله ما تظن ان هي جواز مرور يعطيك من الغيبة، لا هي غيبة. يأتي ذكر الرجل فيقول الحمد لله الذي عافانا من يعني الذي عافانا من فتنة الدنيا، الحمد لله الذي عافانا من كذا وكذا وهكذا، من عمودية المال. فهو يزكي نفسه ويمدح أخوه، يعني يزكي نفسه ويلم أخاه. نعم. كذلك بعض الناس يكون في مجلس ويكون الحاضرين في المجلس يعرفون أن الذي يتكلم عليه هو فلان ابن فلان بعينه، فيقول ايه قال بعض الفقهاء او قال بعض من راينا او فعل بعض من نعرفه من اصحابنا او قال بعض الجيران. واضح؟ فكان الجالسين يعرفون من الذي تقتله، فهذه ايضا هذه غيبه لانهم يعرفون، وبالتالي انت تكون ذكرت اخاك بما يكره من خلقه، لان المخاطبه يفهمه بعينه لحصول التسهيل بهذه الصيغه. وربما سئل شخص عن حال اخيه فيقول مثلا ربنا يهدينا، هو ما هو الظاهر الشيطان بيسيرنا من المخاوف حاجه بيقول ربنا يهدينا، هو ما يقصد ربنا يهدينا ويقصد ايه؟ وصفه بالضلال مثلا. او مثلا يسال عليه ربنا يصلحنا ويصلح احوالنا، الله يصلحك، نسال الله العافيه، نعوذ بالله من الشر، اي عباره يفهم منها تنقص اخيك المسلم فهي غيبه. اي نعم. في الحقيقه يعني المفروض ان احنا نتكلم بالتفصيل على بعض الاستثناءات التي ذكرها العلماء، لكن يعني احيانا يلقون بعض المعلومات الى من لا يحسن فهمها ولا تطبيقها. الم ترى كيف لما الرسول عليه الصلاه والسلام سئل يعني فلا اخبر بها الناس في تفسير من قال لا اله الا الله، قال اذا يستكنوا، قال فلا اذا إذا يستكنوا، يعني سيسيئون فهم هذا الكلام، سيسيئون فهمه، إذا يستكنوا، فقال فلا إذا، فإذا بس يستكنوا على هذا الكلام ويقصروا في العمل لا تخبرهم، لأنهم لن يعني يوقعوا يضعوا الكلام في موضعه المناسب. ومن ثم قال يعني ابن مسعود أظن: ما أنت من مخاطب قوما حديثا لا تبلغه رحلهم إلا كان لبعضهم فتنة. واضح؟ ففي بعض الأشياء المفروض الإنسان إذا شك أن الناس يعني تضعها الموضوع فتكتم مثل هذا العلم، تكتم هذا العلم أنه سيسيء فهمه ويسيء تطبيقه ويكون بابا إلى الشر. يعني مثلا واحد إذا عالم واحد مستوى العلم أو الإيمان إنك إذا عرف أن السنة أن تؤدي السنة من مراسم في البيت، وهو حاله إنه إذا صلاها في البيت لن يصليها في البيت، فهذا ما تعلمنيش أن السنة تصليها في البيت، يصليها في المسجد بدل مهدوها خالص. إذا كنت تعرف من حاله ان من يسميها في البيت فلا تعلمه هذه المسألة، وهكذا الانسان يبدو يكون عنده بصر وسلامة في العرب. اكثر الاساس التي دخلت في مجتمعنا في موضوع الغيبة ناشئة من ان احنا دايما نقرن الكلام بالغيبة بالكلام على الرخص التي اريح فيها الغيبة، فالتالي نجد في المجتمع نوع من التسيب وعدم الانضباط الى اقصى غاية من كده، ونجد الاخوة يحسبون المبررات والمصورات كما يحسبون يعني الفاتحة. وقل الله احد تكلمني يا اخي اتقي الله في غيره، يقول لك يعني العلماء قالوا يجوز للجرح والتعديل ويجوز لكذا ويجوز لكذا. نقول اذا كان انت مستواك العلم والايماني ومستوى الورع عندك يؤهلك انك تضبط نفسك ضبطا مثيلا محكما حيث تحكم نفسك بمنتهى الدقه وتحكم فيه جيدا، نعم فلك ان تفعل ذلك. لكن الذي يحصل ان هي بتكون يعني سيف في يد ناس لا يحسنون استعمالهم فيذبحون به الناس وينتهكون اعراضهم، هذا الواقع وينبغي ان نعترف بهذا الواقع. فيحصل شيء يا جماعه انا انصحكم ومش عايز اقول بعض الناس كلوها في رأسي، لا ان تخالف مجالس الاسلام بتاع التجربة. هذا اكثر شيء, هذا اكثر شيء, الا لمن, وده نادر جدا, الا لمن واثق بنفسه ثقة كما سنحكي عن الامام البخاري وهو من الامام. لكن الا عن الاصل وانت مجال لشتة الناس, وما في سلامة غير هذا الان في مجتمعنا. لن تكون لك سلامة من هذه الفتنة الا بانسان يخص لسانه عن الشر وعن الخوف في لسان المسلم. هذا هو الحمد. وانت ومسيس استثناءات يعتبر ان مسيس اكثر استثناءات في الجيبة, لان باب الاستثناء هو الذي فتح لنا هذه الابواب العظمى من الشر تهلكنا وتهلك اخواننا. وحتى الامام النووي رحمه الله تعالى لما نقل عن الغزالي المواضع الستة المعروفة في جواز الجيبة, يعني بعض العلماء ما اقرهم على ذلك. الامام الشوكاني رحمه الله تعالى الف كتابا استدرك فيه على النووي, استدرك فيه على الامام الغزالي رحمه الله تعالى اجمعين, وبين ان الكلام ليس على اطلاق بهذه الصوره, وذلك في كتابه المعروف رفع الغيبه عما يجوز وما لا يجوز من الغيبه. لا نريد ان نفصل الان, لكن انا انصحكم يعني نصيحه لاولي الناس, انسوا ان شفت من اسفل الغيبه واسسوا الاول الاساس, وبعد لما توصلوا لمستوى الورع كمثل ورع البخاري ومثل يعني ورع السلف الصالح رحمه الله تعالى, حينئذ لك ان تعمل بهذه الاستثناءات. اي نعم. يعني ان كنت يعني ضابطا لنفسك في حال السلف الذي نتكلم عنهم فلك ان تاخذ هذه الرخص وتتكلم به, لكن الامر اعتقد انه يحتاج لكثير من الضبط. فالنصيحه التي يعني نشدد فيها, انتم تماما ان في استثناءات منه, وتعاملوا على الاصل وهو ان الزنا كلها حرام. واضح اننا في زمن لو فتح هذا الباب يعني الناس تتوسع فيه توسعا شديدا جدا. لماذا دقيق العيد رحمه الله تعالى قال كلمة عجيبة جدا, يعني يقول منذ 40 سنة ما تكلمت بكلمة إلا أعددت لها جوابا بين يدي الله عز وجل. منذ 40 سنة لم يتكلم بكلمة واحدة إلا وهو واثق وجازم وحضر وأعد الجواب كما يسأل الله عز وجل على الصلاة يوم القيامة عن هذه الكلمة, عنده الجواب حاضر لله عز وجل. هل أنت في هذا المستوى عشان تقول له يا برتاب عشان نصحت الدعوة ونصحت الدعوة الذي قال فيها تبقد ثبت كل وثلا يعبد من دون الله, كل من وقع في معصية حتى يخرج من الحرج ويكون نصحت الدعوة, أي دعوة هذه التي يعني تنحرف بك عن مثل هذه الثوابت في المنهج الإسلامي؟ أي دعوة هذه؟ هذه دعوة الله سبحانه وتعالى. فهل هذه أخلاق الصحابة؟ هل هذا ما علمنا إياه الرسول عليه السلام؟ قال بكر بن منير سمعت أبا عبد الله البخاري رحمه الله تعالى يقول, الإمام البخاري يقول أرجو أن ألقى الله ولا يحاسبني أني اغتبت أحدا. الإمام البخاري اللي هو حياته كلها في علوم الرجال وعلم الحديث يقول هذه الكلمة, هذا معناه يعني أن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يصطفي لموكب الإمامة الدين لأي إنسان, إذا معناه ناس يعني في سنة من سنة الذين اختصاهم الله كالإمام البخاري الإمام الجليل العظيم رحمه الله تعالى. انظر المؤهلات وانظر المصوغات هذه الإمامة, يقول إني أرجو أن ألقى الله ولا يحاسبني لأني ارتكبت أحدا. كل كلامه في علم الرجال في التاريخ وفي هذه الأشياء, ومع ذلك في منتهى الدقة واثق في نفسه أنه لم يقع في الجيدة على الإطلاق. علق عليه الحافظ الزهري رحمه الله تعالى قائلا صدق رحمه الله, ومن نظر في كلامه في الجرح والتعديل على ما علم ورعه في كلام في الناس وانصافه في من يوعظه, فانه اكثر ما يقول منكر الحديث سكتوا عنه فيه نظر ونحو هذا, وقل ان يقول فلان كذاب او كان يضع الحديث, حتى انه قال اذا قلت فلان في حديثه نظر فهو متهم واه. وهذا معنى قوله لا يحاسبني الله اني اغتبت احدا, وهذا هو والله غاية الورع. قال محمد بن أبي حاتم الوراق سمعته يعني الإمام البخاري يقول لا يكون لي خصم في الآخرة, ما وقع في المسلم بحيث يوم القيامة يقف أمامه خصما بين يدي الله عز وجل, لا يكون لي خصم في الآخرة. فقلت إن بعض الناس ينقمون عليك في كتاب التاريخ ويقولون فيه لقيام الناس, فقال إنما روينا ذلك رواية لم نقله من عند أنفسنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم بئس مولى العشيرة, يعني حديث عائشة, وسمعته يقول ما اغتبت أحدا قط منذ علمت أن الغيبة تضر أهلها. يعني كانوا إذا اختاروا الصراط المستقيم يبقى مستقيم على طول, ما فيش الايه روغان السعاده. فخط مستقيم اكثر من الطرق بين الخطين، ما فيش الروغان والتحايل والتلاعب في حدود الله عز وجل. وقال الامام ابن قيس العيد رحمه الله: ما تكلمت بكلمه ولا فعلت فعلا الا اعددت له جوابا بين يدي الله عز وجل. لا شك ان الانسان اذا انزجر عن الكلام في عيوب الناس، نحن ما نقول نفس ما فيهاش عيوب، فيها عيوب، لكن شغل انت بعيوب نفسك. وفعلا يعني هذه النصيحة ايضا ان شاء الله تكون صادقة لكم ولنفسي طبعا قبلكم، يعني ان الانسان فعلا اذا ركز في الاشتغال بعيوب نفسه سوف يكون بشيء طبيعي جدا مشغول عن عيوب الناس، لن ينظر في عيوب الناس بهذه الصورة. اذا ركز في عيوب نفسه فالانسان دائما يركز انه ينتقد نفسه هو ويصلح نفسه ويزاهد نفسه. لا ينشغل بعيوب الناس الا من قد لها عن عيوب نفسه. نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يبصر احدكم القذى في عين اخيه وينسى الجذع في عينه، وفي بعض الروايات وينسى الجذل جذل الشجره اصل الشجره. فالقذى، القذى هو ما يقع في العين او في الماء، تراب او تبن او ايش اي شيء من الخضرات تاتي على الماء، وهذا هو القذى. فيقول انت يعني يبصر احدكم يعني القذى في عين اخيه، اخيه المسلم، وينسى الجذع. الجذع هذا يعني واحد جذوع النخل، جذوع النخل، وينسى الجذع في عينه، في عينه، لانه لنقص نفسه وحبه نفسه يتوفر على تدقيق النظر في عين اخيه فيدركه مع خفائه، فيعمل عن عيب نفسه، عيب في نفسه ظاهر لا خفاء به. يقول الشاعر: عجبت لمن يبكي على موت غيره دموعا ولا يبكي على موته دما، واعجب من ذا من يرى واعجب من ذا ان يرى عيب غيره عظيما وفي عينيه عن عينه عمى. لقي زاهد زاهدا فقال له: يا اخي اني لا احبك في الناس. قال الاخر: لو علمت مني ما اعلم من نفسي لابغضتني في الله. فقال له الاول: لو علمت منك ما تعلم من نفسك لكان لي فيما اعلم من نفسي شغل عن بغضك. نعيد العبارة. يقول لقي زاهدا زاهدا فقال له: يا اخي اني لا احبك في الله. فقال الاخر: لو علمت مني ما اعلم من نفسي لابغضتني في الله. فقال له الاول: لو علمت منك ما تعلم من نفسك لكان لي فيما اعلم من نفسي شغل عن بغضك. انظر كيف الصحابة او كيف السلف كانوا يطبقون قول الرسول عليه السلام من حكم اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. كثير من الكلام هذا لا يعنينا ولا يخصنا في شيء. من حكم اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. يعني لما توفي منصور ابن زاغان رحمه الله تعالى وكان من العابدين المشتهرين، حتى قالوا لو ان منصور ابن زاغان هذا قيل له ان ملك الموت على الباب او انك تموت غدا لما استطاع ان يزيد في عمله، لأنه قد أتى بأقصى ما يستطيع في كل الأحوال، لم يملك على أن يجد شأن في عمله الصالح. فلما توفي قال ابنة واحد من جيرانه من العلماء من نسيت اسمه الآن، قالت له: يا أبتي الخشبة التي كانت على سطح البيت الذي من جوارنا ما نراها، تعودت أنها ترى بالليل بالذات دائما خشبة موجودة على سطح البيت منصور. فقال له: يا ابنتي ان هذا منصور كان يقوم الليل كل يوم قائم يصلي ويقرأ القرآن، فكان من بعيد يبلغ الخشبة. فالبنت لما فقدت الخشبة بكل الخشبة دي راحت فين؟ فماذا قال؟ الا هذا منصور كان يقوم الليل وقد مات رحمه الله تعالى. الشاهد يعني هم جيران. ينظر كيف ان رب نفسه ورب اهله ورب ابنته ما يتكلم عن الناس، ما انشغلوا بالجيران ولا تكلموا حتى ولو في الكلام على ان منصور يعني يقوم الليل كل الناس. وما عرفت البنت انه كان منصور الا ايش؟ لما بتقول فين الخشبه اللي كانت على الصفحه. الشاهد يعني السلف كان كل واحد يركز على نفسه وينشغل بعيوب نفسه او باحوال نفسه ولا ينشغل به يعني بغيره. المرء ان كان عاقلا ورعا اشغله عن عيوب غيره ورعه، كما العليم السقيم أشغله عن وجع الناس كلهم وجعه. وعن بكر قال: تساب رجلان سب أحدهما الآخر، فقال أحدهما: محلمي عنك ما أعرف من نفسي. يعني واحد سب الثاني فيقول: أنا استطيع أن أرد عليك، لكن الذي يجعلني أحلم وأصبر عليك هو ما أعلم من نفسي من العيوب، محلمي عنك ما أعرف من نفسي. وقيل للربيع بن خثيم رحمه الله تعالى: ما نراك ترتاب أحدا. فقال: لست عن حالي راضيا حتى أتفرغ لذم الناس، لست عن حالي راضيا حتى أتفرغ لذم الناس. ثم أنشد: لنفسي أبكي، لست أبكي لغيرها، لنفسي من نفسي عن الناس فاغلي. وعن أبي راشد قال: جاء رجل من أهل البصرة إلى عبيد الله بن عمر فقال: إني رسول إخوانك من أهل البصرة إليك عليه السلام، فإنهم يقرؤونك السلام ويسألونك عن أمر هذين الرجلين علي وعثمان وما قولك فيهما. فقال: هل غيث عندك حاجة ثانية؟ هل غيث؟ قال: لا. قال: جهز الرجل، يعني الجواب هيرد بسرعة، وحضروا له المساء بتاعه عشان يرجع، جايب لنا فكرة مستوردة من مدينة أخرى جاي مخصوص عشان يسأل على هذا الأمر. فقال: هل غير؟ قال: لا. قال: جهز الرجل. فلما فرغ من جهازه أو فلما فرغ من جهازه قال: اقرأ عليهم السلام وأخبرهم أن قولي فيهم، يعني قولي في علي وعثمان رضي الله تعالى عنهم، تلك أمة قد خلت لها ما كتبت ولكم ما كتبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقال الشافعي: قيل لعمر بن عبد العزيز: ما تقول في أهل التسليم؟ فقال: تلك دماء طهر الله يدي منها فلا أحب أن أقدم بها لساني، تلك دماء طهر الله يدي منها فلا أحب أن أقدم لساني بها. يقول الشاعر في هذا المعنى: لعمرك إن في ذنبي لشغلا عن ذنوب بني أمية، على ربي حسابهم إليه تناهى علم ذلك لا إليه، وليس بضائري ما قدموه إذا ما الله أصلح ما لدي. هل ربنا يحبك على ذنوب دومي ولا على ذنوبك أنت؟ ما في شغل فيه يعني ذنبي الناس. وعن عون بن عبد الله قال: لا أحسب الرجل ينظر في عيوب الناس إلا من غفلة قد غفلها عن نفسه. طبعا هذا كلام الذي يقوله السلف الآن يتفخرون يعني في العلوم النفسية الحديثة بأنهم يعني كأنهم الذين وضعوا هذه الأسس وهذه الأشياء. يعني معروف أن الإنسان اللي يعني مدى ثقة واحترامه بالنفس، يعني الشخص الذي يرى صورة نفسه يعني صغيرة جدا تجد دائما ينشغل ويضخم عيوب الآخرين، يعني بيعمل بتدرك شخصية الإنسان من خلال موقفه بهذه القضية. إذا عرف بأنه دائما مشغول بتضخيم عيوب الآخرين والكلام في طعنة الناس، فهذه المرآة تعكس أن نفسه في داخله يشعر ببعالة نفسه وبحقارتها، ونفسه حجم نفسه حجمها إيه؟ سرير، لأنه هو يعتقد أنه لن يرتفع إلا على أنقاض الآخرين، فدائما يحاول أن يحط من الآخرين ويكتب نقد الناس ويذكر عيوبها. فهذه المرآة تعكس أن إحساسه هي أو يعني تقدير النفس أو ثقة بنفسه أو معرفة بنفسه، أنه هو في داخل نفسه يحس أنه صغير جدا وأنه خبيث حقيقي، فلذلك يشتغل بعيوب يعني الآخرين. يقول عون بن عبد الله رحمه الله: لا أحسب الرجل ينظر في عيوب الناس إلا من غفلة قد غفلها عن نفسه. وعن محمد بن سيرين رحمه الله تعالى قال: كنا نحدث أن أكثر الناس خطايا أفرغهم لذكر خطايا الناس. كنا نحدث أن أكثر الناس خطايا أفرغهم، أكثرهم تفرغا يعني، لذكر خطايا الناس. وكان ملك بن دينار رحمه الله تعالى يقول: كفى بالمرء إثما ألا يكون صالحا ثم يجلس في المجالس ويقع في عدم الصالحين. وقال أبو عاصم النبي: لا يذكر الناس بما يكرهون إلا تفلة لا دين لهم. يقول الشاعر: لا تكتفن مساوي الناس ما سفروا، فيهتك الله سفرا عن مساويك، واذكر محاسن ما فيهم إذا ذكروا، ولا تعد أحدا منهم بما فيك. سمع أعربي رجلا يقع في الناس فقال: قد استدللت على عيوبك بكثرة ذكرك لعيوب الناس، لأن الطالب لها يطلبها بقدر ما فيه منها، وأجرأ من رأيت لظهر غيب على عيب الرجال أخي العيوب. وقال ابن السماك: سبعك بين لحيك، يعني يشبه لسان السبع، وأن هذا السبع الضاري موجود بين الفكين، هذا هو عليم هذا السبع والأسف، سبعك بين لحيك تأكل به كل من مر عليك، قد آذيت أهل الدور في الدور حتى تعطيت أهل القبور، خلصت غيبة الأحياء ثم رحت بعد كده تحولت إلى الأموات وتتكلم كمان في الموتى وتعذب الموتى في قبورهم، سبعك بين لحيك تأكل به كل من مر عليك، قد أذيت أهل الدور في دورهم حتى تعطيت أهل القبور فما ترفي لهم وقد جرى البلا عليهم وأنت ها هنا تنجسهم إنما نرى نفسهم أخذ الخرق عنهم إذا ذكرت مساويهم فقد نبشتهم. إنه ينبغي لك أن يدلك على ترك القول في أخيك ثلاث خلال، أما واحدة فلعلك أن تذكره بأمر هو فيك، فما ظنك بربك إذا ذكرت أخاك بأمر هو فيك، ولعلك تذكره بأمر فيك أعظم منه فذلك أشد استحكاما لنقصه إياك، ولعلك تذكره بأمر قد عافاك الله منه فهذا جزاؤه إذا عافاك. هذا أراد شكر نعمة الله أنه عافاك من هذا البلاء. أما سمعت ارحم أخاك واحمد الذي عافاك يسامك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسنوا وعينك إن أبدت إليك مساوئة فصنها وقل يا عين للناس أعينوا. ففي الحقيقة يعني اللسان من الأعضاء الخطيرة الشديدة في الخطر، الشديدة في الخطر. ومن يعرف تشريح اللسان، اللسان فيه يعني مجد مثلا بعض العضلات في الجسم تكون الالياف سفلية او ساعات تكون عرضية او ما الى، اللسان في كل انواع العضلات. الجماعة اللي مثلا هيستولوجي اللسان في كل انواع العضلات، في عضلات بالطول والعرض ومائلة ومستعرضة كل انواع. ذلك اللسان العضلة الوحيدة التي لا تتعب من كثرة الاشغال. يعني انا باجي صوتها ساعتين ممكن او ساعتين ونص اتكلم لا اشعر، ممكن تاني اتكلم خمس ساعات لا يشعر بايه بمشقة في كثرة الكلام، لأن هذا عضلة يعني عندها جلد وقدرة على الكلام خطيرة جدا. فبالتالي يحتاج الإنسان إلى أن يلزم الجانب الأمامي. فالأصل الإنسان يجتهد في الصمت ثم يتكلم إذا يعني كما ينصح العلماء إذا استوت المصلحة والمسألة في الكلام فلا تتكلم، أما إذا رجحت المصلحة فنعم، أما إذا تساوت فلا تتكلم. فضلا عنها إذا غلبت المسألة فيكون أولى ألا تتكلم. يقول الله عز وجل هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنطق ما كنتم تعملون. وقال عز وجل وهي آية في الحقيقة يعني فيها أعظم زجر عن إطلاق اللسان، يقول تبارك وتعالى ما ينفذ من قول إلا لديه رقيب عتيد، مفيش كلمة تخرج منك إلا وتسجل وتكتب، ما ينفذ من قول مني إلا لديه رقيب عتيد. فجارحة اللسان يعني ينبني عليها كثير جدا من الأحكام كالطهارة، في الطهارة والصلوات وسائر أركان الإسلام والجهاد والبيوع والنكاح والطلاق والجنايات والحدود والقضاء. أي نعم. في اللسان هناك أبواب متخصصة به في كتاب الخمر والردة والأيمان والنذور والشهادات والإقرار، كذلك في التوحيد نفس الشيء، فكم من كلمة ردة أو جبت قتلا أو أي جب يعني خذفا فجلا أي أو جبت كفارات أو نزعت بسببه حقوق فردت مظالم إلى أهلها أو إقرار أي جب من مظالمه حكما، ولذا قالوا إقرار المرء على نفسه أقوى البينات. ولذلك تكاثرت نصوص الشريعة الإسلامية في تعظيم شأن اللسان ترغيبا وترهيبا، وأخرج العلماء في جمع غفير من مفرداته المؤلفات في الترغيب وفي الترهيب عن آفات اللسان. وعن شكل ابن حبيب رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله علمني تعوذا أتعوذ به، قال فأخذ بكفي فقال قل اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر مني. فالشاهد هنا قوله عليه الصلاة والسلام أعوذ بك من شر لساني. وعن شقيق قال لبى عبد الله رضي الله عنه على الصفا ثم قال يا لسان قل خيرا تغنم اسكت أسلم من قبل أن تندم. قال يا أبا عبد الرحمن هذا شيء أنت تقوله أم سمعته؟ قال لا بل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أكثر خطايا ابن آدم في لسانه، أكثر خطايا ابن آدم في لسانه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة على ميقاتها. قلت ثم ماذا يا رسول الله؟ قال أن يسلم الناس لمثالك. أن يسلم الناس لمثالك يعني معنى إن ذلك إن هذا الترك سماه عملا، هو ترك لكن سماه عملا. السؤال إيش؟ أي الأعمال أفضل؟ فقال في الثانية أن يسلم الناس لمثالك. وعن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لمن ملك لسانه ووسعه بيته وبكى على خطيئته. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف النجاة أو من نجاة في الفتن، كيف أنجز الفتن؟ قال أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكى على خطيئته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها 70 خريفا في النار، يهوي بها في النار 70 خريفا. وعنه رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يذل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. رضي الله عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف النجاة أو من نجاة في الفتنة، كيف أنجز الفتن؟ قال أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها 70 خريفا في النار، يهوي بها في النار 70 خريفا. وعنه رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يذل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. وفي حديث معاذ الصعود المعروف أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له ألا أخبرك بالملاك ذلك كله العاصم من كل هذا من الأشياء، فأخذ بلسان نفسه وقال كش عنك هذا أو كش عليك هذا. فقلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال فشلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حقائب ألسنتهم؟ ولو تعمل كلمة حقائب يعني من تخيل المنجلة وعاد تحصل في ليه في الزرع، فهذا نفس الشيء بنجم المثال يحكم الشرور ويحكم الاثام والاوزار من تنفسه يفري في اعراض الناس ويخوض في الباطلين. وعنه عن معاذ رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اوصني، قال اعبد الله كانك ترى واعبد نفسك في الموتى وان شئت انباتك بما هو املك بك من هذا كله. قال هذا فاشار بيده الى لسانه صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاه والسلام ايضا لمن استوصى يعني ابن الياس ما في ايدي الناس ولا يتكلم بكلام تعتذر منه غدا. وقال في الحديث الاخر اياك وكل ما يعتذر منه، اياك وكل ما يعتذر منه. وعن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله حدثني بامر اعطاكم به. قال قل ربي الله ثم استقم. قلت يا رسول الله ما اخوف ما تخاف عليه؟ فاخذ بلسان نفسه ثم قال هذا، يعني اشاره ان اكثر القوادح في الاستخاره هو الزواج او انحراف المهمه. واخرج الامام مالك في الموطا عن يحيى بن سعيد ان عيسى بن مريم عليه السلام لقي خنزيرا بالطريق فقال له انفذ بسلام بالكلم الخنزير، عيسى عليه السلام يقول له انفذ يعني المر بسلام. فقيل تقول هذا لخنزير؟ فقال عيسى اني اخاف ان اعود لساني النطق بالسوء، اني اخاف ان اعود لساني النطق بالسوء. وعن ابي حيان السيلمي عن ابيه قال قال رايت ابنه الربيع بن حسين اتته فقالت يا ابتاه اذهب العب، البنت الصغيره تقول لابيها الربيع بن حسين يا ابتاه اذهب العب. قال يا بنياتي اذهبي قولي خيرا، حسي ان تكتب في صحيحتي كلمة اذهبي فالعبي، فتحرز بان يقول له العبي لكن قال يا بنياتي اذهبي قولي خيرا. الحقيقة ان الاعظم او من اكبر الدوافع على الغيبة غالبا تكون الرغبة في شفاء الغيب، الانسان ان يكون حسدا لشخص مثلا او بينه وبين خصومة او اي عامل من هذه العوامل او منافسة يريد ان يشفي غيظه وينفس عن هذه المشاعر عن طريق يعني الغيبة. فالانسان اذا جاهد نفسه يعني اذا ما يجد من هذه المشاعر المخيفة فانه يثاب على ذلك. وهذا من افضل الجهات كما سنبين ان شاء الله تعالى. فالانسان اذا صار معوضه فلا يجهل الشباب عظيم. لماذا هنا؟ يعني معناه انه يعني عنده تحكم وضبط لنفسه. يقول عليه الصلاه والسلام: من كرم عيضا وهو قادر على ان ينفذه دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامه حتى يخيره من الحور ما شاء. ومن ثم قال امير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: التقي ملزم لا يفعل كل ما يريد. تعرفون ملزم الفرح الذي يضع في الكلمة. فكذلك التقي ملزم يعني التقي فيه لجان لجان الفرح هنا على لسانه. فليس كل ما يريده يفعله. لماذا في لجان التقوى هي اللجان الذي يعني يحدثه عن ان يفعل كل ما يريد او يفعل كل ما يقدر عليه. التقي ملزم لا يفعل كل ما يريد. وعن عبد العزيز بن المارسون قال أبو قال أبو حازم لبعض أولئك الأمراء، يبدو أن هذا الأمير أغاه، فقال له: والله لولا تبعك لساني لأشفيت منكم اليوم قدري. لولا تبعك لساني لأشفيت منكم اليوم قدري، يعني بإيه؟ بالكلام فيكم. وعن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا أمر بالمعروف أو نهي عن المنكر أو ذكر لله. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لن تزال كالما ما تكت، فإذا تكلمت كتب لك أو عليك. كما ذكرنا من قبل، الأصل هو الكلام الإنسان لا يتكلم إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام على مصلحة السكوت. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا، من صمت نجا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم طويل الصمت قليل الضحك صلى الله عليه وسلم. وعن شيخ من قريش قال: قيل لبعض العلماء: انك تطيل الصمت. فقال: اني رايت لساني سبعا عقورا، اخاف ان اخلي عنه فيعقرني. ما إن ندمت على سكوتي مرة ولقد ندمت على الكلام مرارا. وعن أرطاء بن المنذر قال: تعلم رجل الصمت 40 سنة، يعني مكث 40 سنة يجاهل نفسه في تعلم الصمت. فلذلك يعني هذا من المحاضرة الحقيقة ليست موضوعا نظريا، هي إدارة الصمت انطلاقا إلى المجاهدة العملية للنفس في التحكم في يعني اللسان. تعلم رجل الصمت 40 سنة بحصاة يضعها كثير، كان يأتي بحصاة ويضعها تحت لسانه لا ينزعها إلا عند طعام أو شراب أو نوم. وعن عبد الله بن سعود رضي الله عنه قال: والذي لا إله غيره ما على ظهر الأرض من شيء أحوج إلى طول سجن من لسانه. ولذلك الله سبحانه وتعالى مد اللسان بكثير من الحواجز. هذا اللسان يعني ربنا جعل لنا يعني اذنين مثلا وفمان واحده حتى يسمع اكثر مما يتكلم. وبعدين الاذنين حتى ما في عليها غطاء، العين عليها غطاء عشان عم البصر، واضح. لكن الفم لولا خطوره اللسان ما جعل الله له بابا من عظم وبابا من لحم، يعني حواجز كثيره حتى الانسان ما يتفهم فيه اي كلام. وقال ليث بن سعد وغيره: كتب رجل الى ابن عمر ان اكتب الي بالعلم كله، فكتب اليه: ان العلم كثير، ولكن إن استطعت أن خلق الله خفيف الظهر من دماء الناس، خميص البطن من أموالهم، كاف اللسان عن أعراضهم، لازما لأمر جماعتهم شفعا. وعن الحسن قال: ابن آدم وكل بك ملكان كريمان، ريقك مدادهما ولسانك قلمهما. وكل بك ملكان كريمان، يشتمل عليك العمل. المداد الحب هو الإيه؟ الريق. والقلم هو اللسان. ريقك مدادهما ولسانك قلمهما. وعن سفي بن نافع الاصبحي قال: من كفر كلامه كفرت خطيئته. لم يكونوا يقولون لنا في الزمان في موضوعات التعبير في راس العربي او الانجليزي، كانوا يقولون للمدرسين ايه؟ كل ما بتتكلم كتير كل ما احتمالاتك غلط بتكون اكثر، فتكون عليك. واضح. الانسان يعني يتكلم من القلب بدل، فكل ما تكلم كل احتمالات الخطأ تكون أكثر. وقال سفيان الثوري: لأن أرمي رجلا بفهم أحب إلي من أن أرميه بلساني، لأن رمي اللسان لا يخطئ. لكن الإنسان لو يرمي اللسان ممكن يخطئ، لكن إذا رمى باللسان فرمي اللسان دائما بصوت. وعن يعلى بن عبيد قال قال سفيان واتأملوا هذا جيدا: لو كان معكم من يرفع حديثكم الى السلطان أكنتم تتكلمون بشيء؟ لو كان ينتشر بينكم أصحاب الكفاء الذين تكلمنا عنه من قبل في الكلام على رجاء بن حية في محاضرة المنصورات ما مش عارف فين ولا المهم يعني يقول: لو كان معكم من يرفع حديثكم الى السلطان أكنتم تتكلمون بشيء؟ قلنا لا. قال: فإن معكم من يرفع الحديث. الملائكة ترفع الحديث إلى الله سبحانه وتعالى. وقال أبو علي الدقاق: لو كنتم تشترون الكاغد للحفرة، الكاغد هو الورق، لو كنتم تشترون الكاغد للحفرة لسكتتم عن كثير من الكلام. لو كان الله سبحانه وتعالى كلفكم أن تشتروا الورق للكرام الكاتبين يسجلوا في أعمالكم لا يعني سكتتم عن كثير من الكلام. ولذلك كانت عائشة رضي الله عنها كانت تبعث إلى أخواتها إذا بعد صلاة العشاء تقول لهن: ألا تريحن الكتاب؟ الملائكة تقول ما هذا الكتاب؟ ألا تريحن الكتاب؟ والحقيقة بعض السلف لهم يعني الحقيقة يعني أساليب يعني عجيبة جدا في محاسبة النفس في هذا الأمر. يعني بعضهم كما قرأت من مدة كان يعني يقول يعني يا إما بصر بقاء هذا أو حضرق على الفيان ما أذكر الآن، لكن كان يقول كل ما عمل الغيبة أضع حجر في الغرفة وجيب طوبة كده ويضعها في قبل كل غيبة، يقول يعني إن لو أني فعلت ذلك لما امتلأت الغرفة من الحجارة. ويعني ما فيش مانع إن احنا نحاول نخلق هذا الكلام، كمان من التطبيق العمل حتى تعطى الأمور حجمها الحقيقي الذي يستحقها، أمر خطير جدا قدر كثير قوي. تخيل أنت لكل ما تعمل تحكم لسانك على كلمة قلتها كان الله إلا فكرها، وكل ما تجل ضاع صوبة صورتها ويخف كده أسبوع أو أيام خلونا ماذا الذي يحدث حسب الله لم تتسهل في أمر في غاية الخطورة. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكسر اللسان. هنا تكسر معنى تهل وتخضع، تذله وتخضع، ومنه مأخوذ ايه التكسير. التكسير في الصلاة هو ايه؟ تكلمنا عنه جمال لما كنا ننقل حاجات من كلام كتاب الخميني. التكسير هو وضع اليدين كده هكذا على ايه؟ على الصدر هكذا على النحر. التكسير يعني لنا علامة الايه؟ تذلل. من اراد ان يتذلل غاية التذلل يعمل هكذا. فكل الاعضاء كما يقول الصادق المرزوق في كل صباح تخضع وتتذلل اللسان، كان تتحال عن لسان تقول: اتق الله فينا فإننا نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن عوزلت اعوزلنا. ولذلك يستدل على استقامة الرجل باستقامة لسانه. انظر إلى لسانه، يعني كان لسانه فيه يتحسن فيه، فمعناه أن كل أحواله جيدة وكل أحواله إيه يعني مستقيمة غالبا. وعن أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس شيء من الجسد إلا يسكو غرب اللسان على حدته، يعني حدة اللسان. وعن يونس بن عبيد قال: ما رأيت أحدا لسانه منه على بال إلا رأيت ذلك صلاحا في سائر عمله. ما رأيت أحدا لسانه منه على بال عن صاحب بلسانه إلا رأيت ذلك صلاحا في سائر عمله. كل أحواله تكون مستقيمة، يكون محافظا على الصلاة ذاكرا لله عز وجل، محافظا على العبادات على الطاعات وعلى الواجبات واستقامة في كل أحواله. وعن يحيى بن ابي كثير رحمه الله تعالى قال: ختمتان اذا رايتهما في الرجل فاعلم ان ما وراءهما خير منهما، اذا كان حادثا للسانه يحافظ على قضاته. اي انسان تجد فيها ختمتان على مثل اعرف ان ما خفي عليك افضل مما اظهره. يقول: ختمتان اذا رايتهما في الرجل فاعلم ان ما وراءهما خير منهما، اذا كان حادثا للسانه يحافظ على قضاته. وعن الاوزاعي عن يحيى رحمه الله قال: أثنى رجل على رجل فقال له بعض السلف: وما علمك به؟ قال: رأيته يتحكم في منطقه، يتحكم في لسانه. فكان هذا العمدة أنه أثنى عليه ثناء عاما طيبا. قال: وما علمك به؟ قال: رأيته يتحكم في منطقه، يعني من حفظ على لسانه هو لنا سواه أحسن. نعم تماما كما قلت السلام. وعن أسلم أن عمر رضي الله تعالى عنه دخل يوما على أبي بكر الصديق رضي الله عنه وهو يجبد لسانه، فقال عمر: منه؟ ما فغفر الله له فقال له الوقت ان هذا اوردني بشر الموارد. وعن جرير بن حازم قال غفر ابن سيرين رجلا, يعني يريد ان بسياق الكلام اللي كان بيعرفه يعني بصفه فيه حتى يمتاز يعني ويرى رحمن النبي يحفظ. غفر ابن سيرين رجلا فقال ذاك الرجل الاسود, ثم قال استغفر الله ما اراني الا قد غفرته. فما دام الانسان يستطيع ان يميز الشخص بصفه اخرى غير الصفه التي تؤذيه فعليه ان يعني يلجا لصفه اخرى ولا يلجا الى الصفه التي فيها مثلا نقص او اساءه او يعني عيب فيه الا اذا ايش لم يجد غيرها وكان لابد من مثلها. وعن ثابت البناني رحمه الله تعالى قال قال شداد بن اوس لغلامه شداد بن اوس رضي الله عنه لغلامه ائتونا بسفرتنا فنعبث ببعض ما فيها. السفره التي عليها الطعام يعني ناكل يعني فيها فاعظم ان يقول ناكل قال نعبث ببعض ما فيها. فقال له رجل من اصحابه ما سمعت منك كلمه منذ صاحبتك أرى أن يكون فيها شيء من هذه. قال صدق ما تكلمت بكلمة منذ بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أذنها وأختمها إلا هذه, وأيم الله لا تذهب مني هكذا. فجعل يكبح ويكذب ويحمد الله عز وجل, يعني مقابل أن قلت هذه الكلمة فأنا أجبرها وأكفر عنها ليه بذكر الله عز وجل. وعن حسان بن عطية قال كان شداد بن أوس في سفر فنزل منزلا فقال لغلامه ائتنا بالسفرة نعبث بها. فأنكرت عليه فقال ما تكلمت بكلمة منذ أكلمت إلا وأنا أختمها وأذنها إلا كلمتي هذه فلا تحفظوها علي. وعن محمد بن سيرين رحمه الله تعالى قال قال فلان وسمى رجلا قال ما رأيت رجلا من الناس إلا لابد أن يتكلم ببعض ما لا يريد غير عاقل بن عمر. وعن أبي عبيد قال ما رأيت رجلا قط أشد تحفظا في منطقه من عمر بن عبد العزيز. وكان ربيع بن خيثم إذا أصبح وضع دواسا وخرطاسا وقلما, دوال حبر وخرطاس ورق وقلما, فكل ما تكلم به كتبه ثم يحاسب نفسه عند المساء. كل كلام يتكلم به يكتبه يسجله ثم ياتي في المساء يحاسب نفسه على ما قاله. وعن ابراهيم التيمي قال اخبرني من صحب الربيع بن حسين 20 سنة فلم يتكلم بكلام لا يصعد, كل كلامه في صعب بحيث يصعد الله اليه يصعد الكلام الطيب. فيقول اخبرني من صحب الربيع بن حسين 20 سنة فلم يتكلم بكلام لا يصعد. فقال خالد بن مصعب صحبت ابن عون 10 سنة فما رأيته تكلم بكلمة كتبها عليه الكرام الكاتبون. وعن الصلب بن بسطام التيمي قال قال لي أبي إذن عبد الملك ابن أبدر فتعلم من توقيه في الكلام فما أعلم بالكوفة أشد تحفظا للإثانه منه. وعن الفضيل بن عياض قال كان بعض أصحابنا يحفظ كلامه من الجمعة إلى الجمعة يخطي ويعد على نفس الكلمات التي تكلمها ويحفظ نفسه عليها. وعن الحسن بن حيم قال إني لأعرف رجلا يعد كلامه وكان يرون أنه هو. وقال الحافظ بن حجر في ترجمة أرون الدوادر كان حيرا ساكنا قليل الغضب حتى يقال إنه لم يسمع منه أحد في طول نيابته بمصر وحلق كلمة سوء. فعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال جاء عربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله علمني عملا من خير الجنة. قال إن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرفت المسألة, مع أن سؤالك يجوز لكن هو سؤال في الحقيقة كبير. أعتق النسمة وفك الرقبة فإن لم تسق ذلك فأطعم الجائع, واصل الظمآن وأمر بالمعروف وانه عن المنكر فإن لم تسق ذلك فكف لسانك إلا عن خير. وقال صلى الله عليه وسلم على كل مسلم سرقة قيل أرأيت إن لم يجد, قال يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. قيل أرأيت إن لم يستطع, قال يعين ذا الحاجة في الملبوس. قال قيل له أرأيت إن لم يستطع, قال يأمر بالمعروف أو الخير. قال أرأيت إن لم يفعل, قال يمسك عن الشر فإنها صدقة, يمسك عن الشر فإنها صدقة. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل, قال إيمان بالله وجهاد في سبيله. قلت فأي الرقاب أفضل, قال أعلاها حمنا وأنفقها عند أهلها. قلت فإن لم أفعل, قال تعين ضائعة أو تصنع لأخرق، يعني الذي لا يستطيع مهما معينة. قال فإن لم أفعل قادر، قال تدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدق بها على نفسك، وهذا متفق عليه. يعني كما يقول الشاعر: لا حول عندك تهديها ولا مال، هل يسعد النطق إلا أن تسعد حالك، لأن تقول خيرا وإن حتى كف الشر عن يعني الناس. وكما قال بعض السلف: كن عالما أو متعلما أو محبا، ولا تكن الرابعة فتهلك، يعني المضغب أو المؤذي. وقال بكر بن عبد الله: اجتهدوا في العمل فان قصر بكم ضعف فكفوا عن المعاصي. وقال بعضهم: ان ضعفت عن ثلاث فعليك بثلاث، ان ضعفت عن الخير فامسك عن الشر، وان كنت لا تستطيع ان تنفع الناس فامسك عنهم برك، وان كنت لا تستطيع ان تصوم فلا تاكل لحوم الناس. فالسلف في الحقيقة يعني كانوا يتحرزون جدا من أمر اللسان، وكما ذكرنا عن عيسى بن مريم حكا عن الخنزير. وقال الإمام سعد الدين السبكي رحمه الله تعالى: كنت جالسا بمهلوز جارية فأقبل كلب، فقلت اخسأ كلب ابن كلب، فزجرني الوالد من داخل البيت. والد الإمام تقي الدين السبكي رحمه الله، فالوالد تسامع داخل البيت يقول له: اخسأ كلب ابن كلب، فزجر من والده من داخل البيت. فقلت: أليس هو كلب ابن كلب ابن كلب؟ قال: شرط الجواز عدم قصد التحقير. فقلت: هذه فائدة، شرط جواز أن تذكره بلا رغبة ألا تقبل ذلك الشرع التحقير. فسبحان الله، كانوا يعني كيف يشركون من وحسبون أنفسهم على كلام حتى مع الكلاب، وحتى فيما هو يعني فيه صدق، فكيف بمن يعني يظهر في أعراض المسلمين. كما ذكرنا يعني المجاهدة النفس في فرق الليلة من أعظم ومن أفضل أبواب الجهاد وأطعمها في نفس الوقت. فعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. يعني هذا الحديث يغنينا عن الحديث الضعيف المعروف، وزعنا من الجهاد الأكبر إلى الجهاد الأضعف. المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله عز وجل. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد أن تجاهد نفسك وهواك في ذات الله عز وجل. وكان وهيب بن الورد رحمه الله تعالى يقول: والله لترك الهيبة عندي أحب إلي من التصدق بجبل من ذهب. لأن التصدق بجبل من ذهب وقذف الهيبة فيأتي يوم القيامة تستطيع هذه الصدقة كلها أمام الغيبة. وقال رحمه الله: لأن أدع الغيبة أحب إلي من أن يكون لي الدنيا منذ خلقت إلى أن تفنى فأجعلها في سبيل الله. وقال ابن وهب رحمه الله، وهذا تتأمل هذا جيدا، يقول: نظرت أني كلما اغتبت إنسانا أن أصوم يوما، فأجهدني، فكنت أغتب وأصوم، فنويت كلما اغتبت إنسانا أن أتصدق بدون حمى، فمن حب الدراهم تركت الغيبة. فالحقيقة هذا الأمر التحرز من الغيبة أمر شاق، ولكن ومن أهم الأشياء التي يعين عليه أن يتجنب المجالس التي يعرف أن أصحابها معروفون بأنهم لا يحترمون الغيبة، فر منه كثيرا من الأسف. الشخص الذي لا تعرف عنه الورع في الكلام في الناس إلا لأن هذا تهديدك، واضح؟ وإذا ترد مجالسته فحينئذ لابد أن تجزره إلى ظهر، قل: أنا أعتبر هذا غيبة، أنت حر، يعني لا تعتبر غير أنا مريء من هذا الكلام أو هذا منكر لا يرضي الله عز وجل، أو تقوم وتتركه. فالتحرز من غيبة في الحقيقة من الأخلاق النازلة والعجوبة التي تحتاج إلى كثير جدا من المجاهدة. وكان وكيع بن الجراح رحمه الله تعالى يقول: من عزة السلامة من الغيبة أنه لم يسلم منها إلا الخليل. تجد كثيرا من الناس والله الحمد يسلم من شر الخمر، يسلم من الفواحش، يسلم من كذا وكذا من الكبائر الذنوب، لكن الغيبة تجد صعب جدا أن يسلم منها إلا من وفق الله سبحانه وتعالى. One.